السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبين يدي الدرس أحب أن أذكر إخواني بعظم الوقت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة المباركة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بضعفي البركة في مكة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، ولا زالت أفئدة المؤمنين تحبها. هذه المدينة يقدم إليها الإنسان وهو بشوق عظيم إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظر أناس كثيرون الوقت الطويل حتى يصلوا إليها، وينعم الله على من شاء من عباده بالوصول إليها إقامة فيها أو زيارة لها. وفيها كنوز عظيمة، ففيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. والحاج إذا قدم هذه الديار وجاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرصة عظيمة، فينبغي ألا يفوت على نفسه هذه الفرص، بل يحرص حرصا شديدا على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الجلوس في حلق العلم في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجد لها عوضا. أما الأسواق والذهاب هنا وهناك مما لم يشرع للمسلم أن يزوره، فهذا له عوض، ولا ينبغي أن يقضي الإنسان كثيرا من وقته فيه، أعني في المباح منه كالذهاب إلى الأسواق ونحوها. فوصيتي لنفسي ولكل من أكرمه الله بالوصول إلى هذه المدينة المباركة أن نغتنم جميعا الوقت، وأن نحرص على زيادة الأجور ونحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب ما يسخط الله في كل مكان، ولكن الأمر يعظم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نجتنب الشرك بأنواعه، ونجتنب البدع بكل أنواعها، ونجتنب كبائر الذنوب، ونحرص على اجتناب صغائر الذنوب، وإذا زل القدم بادرنا بالتوبة والاستغفار، لعل الله عز وجل أن يمحو عنا ما وقع. درسنا في شرح كتاب الحج من عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، ولازلنا في باب الإحرام حيث ذكرنا ما يفعله المحرم إذا وصل إلى الميقات، وتكلمنا عن الأنساك وأنواعها وعن أفضلها، وبسطنا الكلام في هذا وبينا مسائل فسخ النسك إلى نسك ومسائل إدخال نسك على نسك، ونشرع اليوم من حيث وقفنا البارحة. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فإذا استوى على راحلته لبى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم. فإذا استوى، أي من يريد النسك حجا أو عمرة، على راحلته. الصحيح من أقوال أهل العلم أن السنة أن يهل وهو مستو على راحلته ثم يلبي. وقد يكون لا أهل قبل، كان يكون أهل في المسجد، فإذا استوى واستقر على دابته، ركب سيارته، ركب في السيارة، فإنه يستحب له أن يلبي. والتلبية عند جمهور أهل العلم سنة من أولها إلى آخرها، ليست واجبا ولا شرطا، وإنما هي سنة من سنن الحج. وأكمل صيغة لها الصيغة التي ذكرها المصنف رحمه الله، لأنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لزمها. والقاعدة عند المسلمين أن الكمال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فأكمل ما في التلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. فقد كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. رواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حجر والألباني. وهذا محمول على أنه كان يقول ذلك أحيانا، لأن جابر رضي الله عنه قال: ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته. وهذا يدل على أن الأكثر أنه يقتصر على قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأحيانا يزيد لبيك إله الحق. والفقهاء يقولون: لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكره، لا تستحب الزيادة ولا تكره الزيادة. أما كونها لا تستحب،
فلأن الكمال في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تستحب الزيادة عليها. وأما كونها لا تكره فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الناس يزيدون ولا ينكر عليهم، فإذا زاد المسلم في التلبية حقا فإنه لا يكون فاعلا لمنكر ولا فاعلا لمكروه ولا فاعلا لمستحب، ولكنه فاعل لجائز. وهذا مثال للعبادة التي تجوز ولا تستحب، فإن من العبادات ما يجوز ولا يستحب، وهذا قليل جدا، منه الزيادة على التلبية، على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها عبادة ولكنها ليست مستحبة وإنما جائزة. لحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم قال: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، أي يزيدون في التلبية. قال: فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم تلبيته. وقال نافع: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد عليها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. رواه مسلم في الصحيح. فهذا يدل على جواز الزيادة. والتلبية شأنها عظيم، فهي توحيد كلها، ولذا قال جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد. وقول لبيك كلمة إجابة عند العرب، فإذا نودي الشخص يقول لبيك، أي أجيبك إجابة، وهي تدل على الإقامة على الشيء، من ألب بالمكان أي أقام به، وتدل على الإخلاص من لب الشيء الذي هو خلاصته، وتدل على الخضوع والانقياد من قولهم: أخذ بتلابيب فلان. والمعلوم أنه إذا أخذ بتلابيبه فجره ينقاد إليه، ففيها إشعار بالانقياد والتذلل. فالتلبية ينبغي أن يستشعر العبد عندما يلبي ما فيها. فمعنى لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا الله بعد إجابة، فليست إجابتي لك منقطعة، وليست خاصة بالحج، بل أنا مجيب لك في الحج ومجيب إجابة بعد إجابة. لا شريك لك لبيك، نفي للشريك مطلقا في كل حين، فلا شريك لله عز وجل في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. ومن عجيب أن بعض عباد الله من الذين يحجون يقولون بألسنتهم لبيك لا شريك لك، ويعتقدون بقلوبهم أو يقولون بألسنتهم ما يخالف هذا، فيعتقدون أن الأولياء ينفعون ويدفعون الضر. فقد يقول أحدهم لبيك اللهم لبيك، فإذا أحس بخوف من حادث أو نحو ذلك قال يا أولياء الله أين لا شريك لك لبيك. لما جاءت الشدة التي كان يخلص فيها المشركون، فكان المشركون في الجاهلية يشركون بالله في الرخاء، فإذا جاءت الشدة أخلصوا لله. وأنت يا من قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إذا جاءتك الشدة تشرك بالله، تنادي غير الله، تستغيث بغير الله، وهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. وبعضهم يقول لا، أنا أقول إنهم ينفعون مع الله. أقول هذا قول المشركين، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان المشركون يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمؤمن عندما يقول لا شريك لك ينبغي أن يستحضر هذا المعنى عقيدة وعملا في حياته كلها. إن الحمد، فهذه جملة مستأنفة فيها الثناء على الله بما يحب مع المحبة والانقياد. إن الحمد والنعمة، فكل نعمة أنا فيها ومنها الحج فهي لك ومنك، فلست ممتنا بحجي، لست ممتنا بأني دفعت النقود وأتعبت البدن وخرجت من البلد، بل يا ربي إن خروجي نعمة منك علي. فالنعم كلها لك يا ربي، والملك، فالملك لله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي شكرا وحبا وذلا وإخلاصا وعبادة لله سبحانه وتعالى. لا شريك لك، فيعيد المسلم إعلان التوحيد ونفي الشرك. والتلبية يا إخوة ذكر ينبغي أن يذكر العبد بها ربه في الحج بصوته. وبعض الحجاج اليوم جعلوا التلبية كالغناء، فيغنونها غناء، وقد يضعون أشرطة بالتلبية كأنها غناء، وهذا من البدع المحدثات. فإن ذكر الله يكون بالصوت المعلوم ولا ينبغي أن يجعلها الإنسان كغناء المغنين، ولا ينبغي أن يقصد اجتماع الألسنة عليها، بل كل مسلم يلبي، فإن اجتمع صوت اجتمعت أصواتهم من غير قصد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبي ويلبي الناس وراءه قصدا، لكن إذا لبى مسلم فسمعه الناس فتذكروا فلبوا فلا حرج. والتلبية يا إخوة لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء، فأما وقت ابتدائها في الحج والعمرة فمن وقت إهلاله بالنسك، فقيل بعد الصلاة، وقيل وهو الصواب كما قال المصنف من استواء الحاج أو المعتمر على دابته، فإذا استوى على دابته بدأ وقت التلبية، لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وثبت مثله عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين. وأما نهايتها في الحج، متى يقطع الحاج التلبية؟ فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهذا في الصحيحين. وهذا محتمل لأن يكون قد قطع التلبية عند بداية الرمي، ومحتمل لأن يكون قطع التلبية عند نهاية الرمي، لأن حتى تصلح لهذا وتصلح لهذا. وجاء عند ابن خزيمة في صحيحه ثم قطع التلبية مع آخر حصاة رماها، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة رماها. وهذه الزيادة حكم عليها كثير من المحدثين بأنها غريبة، وحكم عليها بعضهم بأنها منكرة، وقال الشوكاني إنها مقبولة، فهي لا تخالف الروايات الأخرى. وهذه الرواية لو صحت لكانت مفسرة للاحتمال الذي في الصحيحين، لكن يشهد لكون قطع التلبية بعد الانتهاء من الرمي قول الفضل رضي الله عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رماها قطع التلبية، فلما رماها قطع التلبية. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. قال فلما رماها أي رمى الجمرة، وهذا ظاهره أنه رماها كاملة، أنه رماها كاملة، فإنه لو كان عند أول حصاه يعني قبل الرمي لما قال فلما رماها، فلما قال فلما رماها معنى ذلك أنه لم يقطع التلبية إلا بعد الرمي، إلا بعد الرمي. والرمي إنما يطلق على الكل، فلو أن إنسانا رمى حصاه ما نقول رمى جمرة العقبة. متى نقول رمى جمرة العقبة؟ إذا رمى السبع الحصيات كلها. وعليه فالأظهر والله أعلم أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحاج يقطع التلبية إذا فرغ من رمي جمرة العقبة في يوم العاشر، فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية. وأما العمرة، أذكركم يا إخوة، قلنا العمرة تبدأ فيها التلبية إذا استوى على الراحلة، لكن متى يقطع التلبية؟ صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، يعني شرع في الطواف. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقطع التلبية إذا دخل مكة، صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقطع التلبية إذا دخل مكة، وكلاهما صححه ابن حجر. والذي عليه أكثر العلماء أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر، أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر، وهذا أقرب والله أعلم أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر. نعم، ورد حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، لكن المرفوع ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمة الله عليه: ويستحب الإكثار منها.
ويستحب الإكثار منها لأنه ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة، وهذا يدل على الكثرة. والصحابة نقلوا عنه التلبية كثيرا صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. رواه الترمذي وصححه الألباني والوادعي رحم الله الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يلبي، يعني في النسك، إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا، يعني من يمينه، ومنها هنا، يعني من شماله. طيب، ما الفائدة التي تعود عليه؟ أن له أجر هذه التلبية، أن له أجر هذه التلبية لأنه تسبب فيها. فكلما لبيت وأنت تسير لبى من عن يمينك وعن شمالك فكتب لك أجره، وكلما أكثرت زاد الأجر. ولهذا يستحب الإكثار منها. نعم.
قال رحمة الله عليه: ورفع الصوت بها لغير النساء.
يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد في المسند وصححه الألباني. وفي صحيح مسلم عن جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. ونحن نصرخ بالحج يعني بالتلبية صراخا، والصراخ هو رفع الصوت، هو رفع الصوت. وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو إراقة دماء الهدي، إراقة دماء الهدي. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال الحافظ ابن حجر: وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. إذن رفع صوته حتى أسمع ما بين الجبلين. قال: وأخرج أيضا يعني ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. فرفع الصوت بالتلبية للرجال سنة مستحبة من صنيع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المرأة فيستحب لها عند جماهير العلماء أن تسمع نفسها ومن حولها من النساء، ولا ترفع صوتها بالتلبية. لماذا؟ لأنها مأمورة بخفض صوتها، ولأن الحج يحضره الرجال. قال مالك في الموطأ: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. يقول مالك في الموطأ: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. وهذا دليل على أن المعهود في ذاك الزمان في زمن السلف هو أن المرأة تسمع صوتها، وأن العلماء كانوا ينهون المرأة عن أن ترفع صوتها بالتلبية. نعم.
قال رحمة الله عليه: وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار.
وهي آكد يعني التلبية فيما إذا علا نشزا أي مكانا مرتفعا، أو هبط واديا فانخفض، أو سمع ملبيا فيتذكر، أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا من الحجاج وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار. لماذا تتأكد التلبية في هذه المواطن؟ قالوا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في حجه إذا لقي ركبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار المكتوبة وآخر الليل وآخر الليل. لكن هذا الحديث لا يثبت حديثا أصلا. قال ابن الملقن: لم أره في شيء من كتب السنن والمسانيد. لم أره في شيء من كتب السنن والمسانيد. وما ذكره ابن عساكر من أنه حديث في إسناده مجاهيل فلا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن بعض هذه المواطن تتأكد فيها التلبية، فإذا علا نشزا أو هبط واديا فإنه موطن ذكر فذكر الحاج هو التلبية، وإذا سمع ملبيا فإنه يتذكر، والمؤمن إذا ذكر تذكر. لكن إذا فعل محظورا ناسيا هذا لم يأتي شيء يدل عليه. في أدبار الصلاة لم يأتي هذا، فليس من الأذكار المشروعة في أدبار الصلاة. وكان الناس في زمن الإمام أحمد يلبون 3 مرات بعد الصلاة، فقال له أحد تلاميذه: يا أبا عبد الله، من أين جاءوا بال3؟ فتبسم وقال: لا أدري. فلم يرد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي في أدبار الصلوات المكتوبة. نعم.
قال رحمة الله عليه: باب محظورات الإحرام.
محظورات الإحرام معناها المحظورات بسبب الإحرام، مثل ما نقول سجود السهو، السجود بسبب السهو، سجود التلاوة، السجود بسبب التلاوة. محظورات الإحرام أي الممنوعات شرعا بسبب الإحرام، أي ما يحرم على المسلم بسبب إحرامه بعد أن لم يكن محرما عليه. يعني الأصل أنه ليس محرما لكنه حرم من أجل الإحرام، فسميت محظورات الإحرام، لأن المحظور هو الممنوع هو المحرم. فمحظورات الإحرام ما حرم على المسلم بسبب الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: وهي 9.
استقرأ الفقهاء المحظورات فوجدوها 9، وسنعلق عليها إن شاء الله تفصيلا. نعم.
قال رحمه الله: حلق الشعر وقلم الظهر.
قال الأول والثاني، ما عندك نسخة؟ قال في بعض النسخ كما عندي الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر وجمع بينهما لأن أحكامهما واحدة حلق الشعر أقسام. القسم الأول حلق شعر الرأس وحلق شعر الرأس محظور على المحرم بالإجماع، حرام على المحرم أن يحلق شعر رأسه بالإجماع، فيحرم على المحرم، وانتبهوا، يحرم على المحرم أن يحلق شعر رأسه ولو شعرة واحدة لأن النهي عن المجموع نهي عن الأفراد، النهي عن المجموع نهي عن الأفراد. إذا قيل لك لا تكلم النساء، لا تكلم النساء، فهذا يعني لا تكلم زينب ولا تكلم خديجة ولا تكلم أسماء ولا تكلم صفية، كل النساء فردا فردا. وإذا قيل لا تكلم الرجال فهذا يعني لا تكلم عمرا ولا خالدا ولا زيدا. فلما نهينا عن حلق شعر الرأس معنى ذلك أننا نهينا عن حلق كل شعرة من شعر الرأس. الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهانا عن حلق شعر الرأس حتى نتحلل. هذا القسم الأول. القسم الثاني سائر شعور البدن كالشارب والإبط والعانة، فهذه يحرم حلقها عند الجمهور، يحرم حلقها عند الجمهور. وخالف في هذا الظاهرية وبعض الفقهاء. لماذا؟ قالوا لأن الله نهانا عن حلق شعر الرأس ولم يرد نص ينهانا عن حلق بقية الشعور، لكن الجمهور قالوا إن بقية الشعور تقاس على شعر الرأس. طيب ما العلة الجامعة؟ قال بعضهم العلة الجامعة الترفه بإزالة الشعر وإزالة الأذى، المتصل بالبدن. انتبهوا، الترفه بإزالة الشعر وإزالة الأذى المتصل بالبدن. الشعر متصل بالبدن، فإذا حلقه يترفه بهذا، بقية الشعور مثل شعر الرأس متصلة بالبدن، فإذا حلقها يترفه بهذا. وهنا قالوا بإزالة الشعور والأذى المتصلة بالبدن، حتى لا يأتي شخص فيقول المحرم ليس ممنوعا من الترفه، يجوز أن يغتسل ويلقي الوسخ عن نفسه. قالوا لا، العلة عندنا الترفه بإزالة الشعر والأذى المتصل بالبدن، وهذا إنما يكون في الشعور والأظفار. كما سيأتي إن شاء الله. وقال بعضهم العلة كونها شعرا، فشعر الرأس شعر وبقية الشعور شعر أيضا، فهي من جنس واحد فحكمها واحد. طبعا الذين يرون أن شعر بقية البدن ليس كشعر الرأس ممن يرون القياس، الذين لا يرون القياس لا يهتمون بالعلة، لكن ممن يرون القياس قالوا العلة عندنا أنه لو حلق شعر رأسه لا يستطيع أن يحلقه في التحلل، فهو يسقط شعيرة من شعائر النسك، لكن هذه العلة في الحقيقة عليلة ليست صحيحة، بدليل أن الإنسان قبل أن يحرم لا يحرم عليه أن يحلق رأسه ولو كان قريبا من وقت العمرة. لو أن مكيا جاءنا قال أريد أن أحرم الآن بالعمرة يجوز أن أحلق رأسي؟ نقول يجوز، ما نستطيع نقول حرام، لكن نقول له الأحسن لك أترك الحلق في العمرة. المتمتع لو أحل من عمرته يجوز له أن يحلق رأسه، فلو كانت العلة من المنع من حلق شعر الرأس أنه يسقط شعيرة الحلق لنهي عن الحلق قبل الإحرام، فلما لم يكن ذلك كذلك علمنا أن هذه العلة ليست صحيحة. والمحظور يا إخوة هو إسقاط الشعر، إسقاطه يعني بفعل، أما إذا سقط الشعر بغير فعل من الإنسان أو بغير قصد منه، إنسان شعره يتساقط أصلا إذا نام، إذا استيقظ يجد الفراش ممتلئا بالشعر، فعل محظورا ما فعل محظورا، إنسان توضأ وغسل لحيته فإذا بشعر في يده فعل محظورا ما فعل محظورا، لأنه ما قصد. إنسان حك شعر رأسه فسقط الشعر في يده ما قصد إزالة الشعر ما فعل محظورا، وحك شعر الرأس أو حك الرأس للمحرم جائز. وقد سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقال أحك رأسي وأنا محرم؟ أحك رأسي وأنا محرم؟ فجمع ابن عباس رضي الله عنهما يديه جميعا، جمع يديه معا فحك بهما رأسه وقال فأما أنا فأقول هكذا، يعني أنت تسألني هل أحك رأسي، أنا أحك رأسي باليدين الثنتين. فقال له الرجل أرأيت إن قتلت قملة، أرأيت إن قتلت قملة؟ فقال وما القملة بمانعتي من حك رأسي، وما القملة بمانعتي من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد. والقمل ليس بصيد. فلو حك الإنسان رأسه فسقط شيء من شعره فإنه لا يكون فاعلا لمحظور. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح الترخيص في حك الرأس. طيب هذا بالنسبة للحلق. وأما تقليم الأظفار وإزالتها بالقص أو غيره سواء كانت في القدمين أو في اليدين فمحظور بالاتفاق كما حكاه ابن قدامة وابن عبد البر والشنقيطي، لكن فيه خلاف عند الظاهرية، فيه خلاف عند الظاهرية، والجمهور يلحقونه بالرأس، يلحقونه بالرأس بجامع الترفه بإزالة متصل بالبدن، بجامع الترفه بإزالة متصل بالبدن. قالوا ولأنه ثبت أن الناس كانوا يسألون عن الصحاب يسألون الصحابة عن قص الظفر إذا انكسر للمحرم، ولأنه ثبت أن الناس كانوا يسألون الصحابة عن قص الظفر إذا انكسر للمحرم، قالوا فلو لم يكن القص ممنوعا لما سئل عن ذلك. يعني لماذا يقول الناس للصحابة هل أقص ظفري إذا انكسر؟ لأنهم ممنوعون من قصه، لو لم يكن ذلك كذلك لما احتاجوا إلى السؤال. فذهب الجمهور إلى أن تقليم الأظفار محظور على المحرم. نعم.
قال رحمه الله وقلم الظفر ففي ثلاثة منها دم وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع،
يعني أن في حلق ثلاث شعرات فأكثر وفي قص ثلاثة أظفار فأكثر فدية الأذى، وستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وعبر عنها المصنف هنا بالدم. الفقهاء المتأخرون إذا أطلقوا كلمة دم يريدون الفدية وليس الذبح، فقوله دم يعني فدية، وهي فدية الأذى كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وما كان دون ذلك ففي كل شعرة ربع صاع مد من الطعام، في كل شعرة ربع صاع أي مد من الطعام. وقد اتفق العلماء على أن شعر الرأس عمدا لعذر أو لغير عذر يوجب الفدية، اتفق العلماء على أن حلق شعر الرأس عمدا لعذر أو لغير عذر يوجب الفدية، فمن حلق شعر رأسه قاصدا فإن عليه الفدية، لكن اختلفوا فيما يعتبر حلقا، متى نقول إنه حلق حلقا يوجب الفدية؟ فقال بعضهم كما قال المصنف إذا حلق ثلاث شعرات فأكثر، لأن الثلاثة أقل الجمع. وقال بعضهم إذا حلق أربع شعرات فأكثر، وقال بعضهم إذا حلق خمس، وقال بعضهم إذا حلق ربع الرأس، وقال بعضهم حتى يسمى إماطة، بمعنى أن يحلق الشعر كله أو أكثره، وهذا مذهب المالكية. والذي يظهر والله أعلم أن من حلق شعره كله أو مقدارا يعتبر في العرف حلقا فإن عليه الفدية. من حلق شعره كله الأمر ظاهر، إذا حلق مقدارا يسميه الناس في العرف حلقا ففيه الفدية، لأن الحلق ورد في الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، فيرجع في تحديده إلى العرف. فما عده الناس حلقا فإنه حلق يوجب الفدية، وما لم يعده الناس حلقا فإنه حرام على المحرم ولو شعرة واحدة لكنه لا يوجب الفدية. ويتخلص من هذا يا إخوة أن الإنسان إذا كان محرما إما أن يحلق شعره كله عمدا لغير عذر، لغير عذر وغير حاجة، فهذا يأثم وعليه الفدية، فهذا يأثم وعليه الفدية. وإما أن يحلق شعر رأسه كله لحاجة كأن ظهرت فيه بذور في رأسه وقال الطبيب لابد أن تحلق شعرك لكي تضع الدواء، أو كثر القمل فيه فلا يتخلص إلا بحلق شعر رأسه، فهذا لا إثم عليه وعليه الفدية. وإما أن يحلق بعض شعر رأسه لحاجة فهذا لا إثم عليه ولا فدية، إذا حلق شيئا يسيرا لا يعد حلقا للشعر. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، والحجامة تكون للحاجة، ولا بد احتجم في رأسه ولا بد في الحجامة من إزالة الشعر، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدا. وإما أن يزيل بعض شعر رأسه ولو شعرة واحدة من غير عذر فهذا يأثم وليس عليه فدية، لكن عليه أن يستغفر الله من هذا الإثم، لأن قول المصنف رحمه الله وفي كل واحد مما دونه مد طعام لم يقم عليه دليل، ولا يجوز إلزام الناس إلا بما دل عليه الدليل. واضح يا إخوة؟ هذا بالنسبة للحلق، وكذلك التقليم فإنه مثله. طيب،
قال رحمه الله: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء فيه.
إذا آذاه الشعر، آذاه الشعر كأن خرجت شعر في عينيه أو خرجت شعور في عينيه فقلعه من عينيه، أو أصبح الشعر ينزل على عينيه فيؤذيه ما يرى فقص الذي يؤذيه، أو انكسر ظفره فأصبح يؤلمه فقصه، فلا إثم عليه ولا فدية عليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرخصون في هذا. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وللقاعدة من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. نطبق القاعدة على مسألة الشعر. إنسان كثر فيه القمل، الأذى من الشعر ولا من القمل يا إخوة؟ الأذى من القمل، الأذى من القمل، فحلق شعره ليدفع أذى القمل، فعليه الفدية، لأنه أزال الشعر ليدفع الأذى عنه بهذه الإزالة، وليس الأذى من الشعر. إنسان أصبح الشعر يتساقط في عينيه ويمنعه من الرؤية، ولم يجد طريقة إلا أن يقصه، الأذى من الشعر، فقصه ليدفع أذاه له، فلا ضمان عليه. نأتي بشيء آخر في الحج. محرم يمشي في الطريق فصابه الجوع حتى خشي الهلاك، فإذا به يرى صيدا فصاده وأكله، عليه الضمان، عليه الفدية، لأنه دفع أذاه به. جيد؟ محرم يمشي في الطريق فإذا بصيد يصول عليه، صيد جاء قادما إليه حتى خشي أن يقتله فرماه بسهم، لا ضمان عليه ولا فدية، لأنه قتله ليدفع أذاه له. فهذه القاعدة هنا.
نعم.
قال رحمه الله: الثالث لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه.
الثالث لبس المخيط، وهذا المحظور على الرجل فقط، وكلمة المخيط لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في لسان الصحابة. والمقصود بالمخيط ما فصل على قدر البدن أو على قدر بعضه أو على قدر عضو من أعضائه. ما فصل على قدر البدن مثل البرنس، البرنس هو الثوب الطويل الذي يكون رأسه ملتصقا به، لا زال بعض المسلمين يسمونه البرنوس إلى الآن، وموجود عندهم في لباسهم، هذا مفصل على قدر البدن. مفصل على قدر بعضه كالسراويل، السراويل مفصلة على النصف الأسفل من البدن. مفصل على عضو مثل القفاز والشراب الجورب في الرجل، فهذا مفصل على قدر العضو. هذا هو المخيط ولو لم يكن فيه خيط. فلو كان القميص مصنوعا بالنسج فقط بدون خياطة فهو مخيط على لسان الفقهاء، مدبس بالدبابيس بحيث أصبح مثل القميص تماما فهو مخيط على لسان الفقهاء. وما كان فيه خيط وليس مفصلا على قدر العضو فليس بمخيط وليس بمحظور. ثوبك هذا، هذا الثوب الذي كله خيوط، إذا نزعته ولم وجعلته رداء، لم تلبس، جعلته رداء، يجوز وليس بمخيط، لأنه ليس مفصلا الآن على قدر البدن. الحذاء أعز الله السامعين التي فيها خيوط ليست ممنوعة على المحرم، الحزام أو الكمر أو السبطة أو غير ذلك ما يسمى بأسمائه الكثيرة، إذا كان في خيط ليس بمخيط، لأنه ليس مفصلا على قدر العضو. فبعض الحجاج يترك حذاءه لأن فيه خيطا، يظن أنه لا يجوز، وقد يلبس نعلا يؤذيه غير متعود عليه لأنه لا خيط فيه. هو ليس ممنوعا مما فيه خيط، هو ممنوع من المفصل على قدر عضو من الأعضاء أو على قدر البدن أو على قدر بعض البدن. للحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الحظ هنا يا أخي أن السائل سأل عن ماذا؟ عما يلبس المحرم، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عما لا يلبس المحرم. قال الفقهاء في هذا إشارة بالتوسعة على المحرم في لبس ما يشاء ما لم يمنع منه، فالذي يلبسه لا حصر له، وإنما المحصور هو الممنوع. فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم، وهذا تغطية الرأس كما سيأتي إن شاء الله، ولا السراويلات التي تلبس على أسفل البدن، ولا البرانس الثياب الطويلة، ولا الخفاف التي تفصل على قدر الرجلين ومثلها الجوربان. فدل ذلك على أن الرجل يحرم عليه أن يلبس المخيط حال إحرامه. نعم.
قال رحمة الله عليه الرابع
إلا ألا يجد،
قال لبس المخيط إلا ألا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه.
نعم، المحرم إذا لم يجد نعلين ووجد خفين فإنه يرخص له في لبس الخفين، ومثل الخفين الحذاء المسمى بالجزمة إذا كان يغطي الكعبين، فإن المسلم إذا لم يجد نعلين يجوز له أن يلبس هذا ولا فدية عليه. وإذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا فدية عليه. طيب، إذا لبس الخفين هل يشترط أن يقطعهما أسفل من الكعبين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. الجواب أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط القطع، أنه لا يشترط القطع. ما الدليل؟ الدليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. متفق عليه. إذن في عرفات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أمر بالقطع، في عرفات لم يأمر بالقطع. يأتي طالب من طلاب العلم يقول: يا شيخ، أين حمل المطلق على المقيد؟ الذي في عرفات مطلق والذي في المدينة مقيد، والحال واحدة، فيحمل المطلق على المقيد. نقول إنه لا يصلح هنا. لماذا؟ لأن الذين شهدوا عرفات أكثر من الذين كانوا في المدينة، وهذا وقت العمل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان القطع لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينه مع مسيس الحاجة علمنا أن هذا نسخ للأمر المتقدم بقطع الخفين. ومن لم يجد النعلين فلبس الخفين، أو لم يجد الإزار فلبس السراويل، فلا فدية عليه. لماذا؟ لأنه مأذون له شرعا، فلا يترتب الضمان، لأن القاعدة تقول الإذن الشرعي ينافي الضمان، ما لم يأتي دليل يدل على الضمان. الإذن الشرعي ينافي الضمان. وبهذا نعرف أن المسلم إذا ركب الطائرة ونسي إحرامه في الحقيبة المشحونة مع العفش، وهذا وقع كثيرا، وقع مرة وأنا في الطائرة لبعض الناس، وضع الإحرام في الحقيبة وشحنها، نسي، لما ركب تذكر، قال: أنا أريد أن أحرم والإحرام في الحقيبة تحت. قالوا: خلاص شحنت. بعض الحجاج ماذا يصنع؟ يؤخر إحرامه إلى جدة ويقول: الله يعين على الذبيحة. وهذا خطأ، لأنه في هذه الحال لا يجد الإزارة، فإن كانت عليه سراويل طويلة فإنه يخلع القميص والفانيلة ويجعل القميص الذي هو الثوب رداء ويبقى بالسراويل حتى ينزل إلى المطار ويأخذ إحرامه ويفسخ السراويل، ولا شيء عليه، لأنه غير واجد للإزار فلبس السراويل، لا شيء عليه. ولو فرضنا أنه ليس لابسا سروالا طويلا، ما يستطيع أن يخلع ثوبه، السروال الذي عليه قصير، فإنه يلبي بثيابه. إذا كان ممن يغطي رأسه ينزع غطاء الرأس، ويلبي ويقول لبيك اللهم عمره ويبقى بالثياب فيكون مرتكبا لمحظور عليه فدية الأذى. يخير بين ثلاثة أشياء. أما لو لم يلبي ولم ينوي حتى وصل إلى المطار جدة مثلا فأحرم من هناك فعليه دم جزما وليس فيه تخيير. فالمسلم إذا أراد الإحرام ولم يجد الإزارة أذن له شرعا أن يحرم في السراويل نعم.
قال رحمة الله عليه: الرابع تغطية الرأس والأذنان منه.
هذا محظور خاص بالرجال، وتغطية الرجل رأسه بملاصق محرمة على الرجل حال الإحرام بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المحرم لبس العمائم والبرانس، والعمائم ملاصقة للرأس، والبرانس يغطى بها الرأس، فدل ذلك على أن المحرم الذي على أن المحرم الرجل يحرم عليه أن يغطي رأسه بملاصق. وقال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فبين أن العلة الإحرام، العلة المانعة هي الإحرام، فدل ذلك على أن الرجل يحرم عليه أن يغطي رأسه بملاصق بأي نوع، بأي نوع، فلا يجوز أن يخمر رأسه ولو بالطين، ولو بالطين، ولو بالصلصال، يحرم عليه أن يغطي رأسه. طيب، هل يحرم على الرجل أن يلبد شعره؟ التلبيد معناه يا إخوة أن يضع الإنسان عسلا أو نحوه على الرأس ليسكن الشعر. نقول لا يحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ملبدا، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هل يحرم على المحرم أن يستظل أو يحمل المظلة والشمسية؟ الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استظل وهو محرم، استظل بثوب واستظل بالقبة في نمرة، استظل بثوب وهو يرمي واستظل بالقبة في نمرة، فلا يحرم على المحرم. هل يحرم على المحرم أن يحمل شيئا على رأسه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يحرم عليه، بشرط أن لا يتحيل به لتغطية الرأس، يعني يكون مقصوده الحقيقي أن يحمل ليس أن يغطي رأسه. فإن قصد تغطية الرأس حرم، لكن إنسان يحمل حقيبته فوق رأسه الصحيح أنه ليس ممنوعا، لأنه ليس تخميرا للرأس. نعم.
قال رحمة الله عليه: الخامس الطيب في بدنه وثيابه.
هذا محظور يشترك فيه الرجال والنساء، فيحرم على المحرم أن يتطيب في بدنه وفي ثيابه، يعني حال الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطيب وهو محرم، بل تطيب لإحرامه ولحله، وذلك لحب النبي صلى الله عليه وسلم للطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب له من دنيانا الطيب والنساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ولذلك قبل أن يحرم تطيب. وأول ما أحل تطيب، ولم يتطيب بينهما، فعلم أنه كان ممنوعا، لأنه لو لم يكن ممنوعا من هذا لتطيب صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب الطيب. أيضا يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته: ولا تمسوه بطيب، ولا تمسوه بطيب، وقال في آخر الحديث: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحديث متفق عليه، وقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب، ولا يجوز له أن يلبس ثوبا مطيبا بإجماع أهل العلم. طيب، هنا بعض المسائل: المحرم يحرم عليه أن يتطيب بإجماع أهل العلم، هل يحرم عليه أن يشم الطيب بغير قصد؟ هل يحرم عليه أن يشم الطيب بغير قصد؟ يعني محرم يسير فمر بجواره شخص متطيب فشم طيبه، هل فعل محظورا؟ الجواب لا. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل إحرامه، وكان يرى وبيس الطيب في مفارق رأسه وهو محرم، فلا شك أنه سيشم الطيب ويشم منه الطيب، لكن من غير قصد. جيد. إذا نقل المحرم الطيب من رأسه أو لحيته إلى بدنه من غير قصد الطيب، تطيب قبل الإحرام في رأسه، توضأ، لما توضأ مسح رأسه، لما مسح رأسه جاء الطيب في يده، هل فعل محظورا؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويصيبه ما يصيب البشر، ولم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح رأسه في الوضوء من أجل الطيب. طيب، هل يمنع المحرم من قصد شم الطيب؟ هل يمنع المحرم من قصد شم الطيب؟ عند جمهور العلماء من السلف والخلف يحرم على المحرم أن يقصد شم الطيب، يحرم على المحرم أن يقصد شم الطيب. لماذا؟ قالوا: لأن الممنوع في الطيب ليس الفعل بذاته، وإنما الرائحة التي فيه، فقصد الشم هو مثل التطيب، مثل الفعل تماما لوجود الرائحة، فيحرم عليه أن يقصد، وهذا من فعله. طيب، هل كل رائحة طيبة يحرم على المحرم أن يستعملها أو يشمها؟ الجواب لا. فالروائح الطيبة أقسام. القسم الأول ما يعد طيبا في ذاته، ويسميها الناس طيب، يسمونه عطرا، مثل العود والمسك، فهذا يمنع منه المحرم إجماعا استعمالا وعند الجمهور شما بقصد. القسم الثاني ما يستخرج منه الطيب، هو بذاته ليس بطيب لكن له رائحة طيبة يقطر منها الطيب، مثل الورد. الورد ليس طيبا لكن يستخلص منه الطيب، ومثل الزعفران يستخلص منه أنواع من الطيب، فهذا عند الجمهور يحرم أكله وشمه لأنه أصل الطيب. يعني يحرم على المحرم أن يأكل الورد وأن يشم الورد الذي يستخرج منه الطيب، ليس كل ورد وإنما الورد الذي يستخرج منه الطيب. القسم الثالث ما له رائحة طيبة ولا يستعمل طيبا ولا يستخرج منها الطيب، مثل القرنفل أو ما يسمى بالمسمار. القرنفل له رائحة طيبة لكن ما يتطيب به ولا يستخرج منه الطيب، وهذا لا يمنع منه المحرم لأنه ليس طيبا ولا أصلا لطيب. القسم الرابع ما يزرع وتكون له رائحة طيبة في ذاته، وهذا لا يمنع منه المحرم بالإجماع. التفاح له رائحة زكية، وبعض الأنواع تشتد رائحتها. النعناع تعرفونه له رائحة طيبة، هذا لا يمنع المحرم من شمه ولا أكله باتفاق العلماء. بقي مسألة نازلة في هذا الزمان، وهي مسألة الصابون والشامبو. هل يجوز للمحرم حال الإحرام أن يغسل يديه بالصابون وأن يغتسل بالصابون وأن يغسل رأسه بالشامبو؟ نقول الصابون والشامبو على نوعين. النوع الأول ما لا يضاف إليه طيب وإنما رائحته رائحة الصابون، ليس طيبا، رائحة راحة الشامبو العادية، فهذا لا يضر المحرم. الصابون الذي تخرج رائحة منه رائحة صابون ليس طيبا، مثل التايد، أيضا التايد هذا إذا غسلت به تكون في رائحة في يدك لكنها ليست طيبا، هذه رائحة المادة، فهذا لا يضر. والنوع الثاني ما يضاف إليه الطيب المعروف عند الناس، فليس صابونا مجردا وإنما مضاف إليه طيب وعطر، وإذا غسل الإنسان به تبقى رائحة الطيب في يده وجسده، فهذا اختلف فيه فقهاؤنا. فمنهم من يقول إنه لا يمنع لأنه ليس طيبا مقصودا، مقصود الإنسان أن يغسل يديه وليس مقصوده الطيب فلا يمنع. وقال بعض الفقهاء من المعاصرين إنه يمنع لأنه طيب معلوم يقصد، وهذا الصحيح. الصابون الممسك المضاف إليه المسك المضاف إليه العطر المضاف إليه الطيب الذي تبقى رائحته، الشامبو المعطر، يحرم على المحرم أن يستعمله لأنه طيب بذاته، ويستعمله المحرم وهو يعلم أنه طيب، فلا يجوز للمحرم أن يستعمله. ما الذي يترتب؟ هذا سنأتي في باب الفدية إن شاء الله، ونقسم الناس ونبين متى تكون هناك فدية ومتى لا تكون، وهذا إن شاء الله في درس يعني الغد، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله المحظورات، ولعلنا نشرع في كتاب الفدية. وقد قسمت موضوعات الكتاب بحيث ننتهي منه إن شاء الله قبل الحج بناء على طلبكم، فأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، ولعلنا نجيب على بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ومتع بكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. أحسن الله إليكم، يسأل عن الذكر الذي في الصفا والمروة، هل يردد عندما يقف على الصفا والمروة كلما مر بهما؟
قبل أن نجيب على هذا السؤال، بالأمس سئلت عن الصلاة خلف المبتدع أظن، وقلت ذكروني في أول الدرس. الصلاة خلف المبتدع فيها تفصيل في الحكم، فإن كان المبتدع يكفر ببدعته عينا فهذا لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح، لأن الصلاة خلف الكافر لا تصح. فإن كان هذا المبتدع قد حكم عليه أهل العلم بالكفر بعينه فهذا لا يصلى خلفه، وإن كانت بدعته لا تكفره، وكانت خفية فهذا لا يكلف المسلم بالسؤال عنه ولا بامتحانه، والسؤال والامتحان بدعة. فمن خفي علينا حاله في الصلاة صلينا خلفه، صلينا خلفه. وأما إن كانت بدعته ظاهرة، فإن كان يدعو إليها فإنه ينبغي منعه من الإمامة لصاحب الولاية، وإذا وجد المسلم غيره فإنه يتركه ويصلي مع غيره. فإن وجد غيره وصلى خلفه فالفقهاء مختلفون هل تصح صلاته أو لا تصح، والأظهر صحة الصلاة والله أعلم. وإن كان إماما راتبا رتبه الأمير أو لم يجد غيره فإنه يصلي خلفه وتصح الصلاة، وترك الصلاة خلفه بدعة مخالفة لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا مجمل ما قرره أهل العلم في مسألة الصلاة خلف أهل البدع بشيء من الاختصار. أما سؤال الأخ عن الذكر على الصفا والمروة هل يكرر؟ نعم، إذا رقى الصفا فإنه يكبر ثلاثا ويهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويدعو طويلا. رفع اليدين ممكن أن يكون من أول الذكر لأنه نوع من الدعاء، ويدعو طويلا ثم يكرر مرة ثانية. هل يكرر التكبير؟ محتمل، وهذا له ست صفات عند أهل العلم جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فهمت من فعله. ثم يكرر التهليل مرة ثانية والدعاء مرة ثانية، ثم التهليل مرة ثالثة والدعاء مرة ثالثة، وجاء في بعض الروايات يدعو مرتين فقط، ثم إذا رقى المروة فعل ذلك كذلك. نعم، في جميع الأشواط حتى في الشوط الأخير عندما يرقى المروة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يدعو، لأن الرواية أنه كلما رقى الصفا فعل وكلما رقى المروة فعل، وهذا يشمل جميع الأشواط.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا سائل يذكر أنه من بلد من بلاد الكفر، يقول يعمل مسلم بضائع في إحدى الشركات، وأحيانا يسلم بعض البضائع للزبائن وهي في كراتين. يقول: أنا أجهل في الغالب محتواها، ولكن أحيانا يغلب على ظني أنه حرام، فهل المال الذي أكتسبه حلال أم حرام؟ وهل يجوز أن أسلم بعض البضائع الحلال وأنا أعلم أو يغلب على ظني أنها سوف تستعمل في حرام؟ وما حكم مالي هذا؟
أما نقل الخمر فكبيرة من كبائر الذنوب، ملعون فاعلها. فإذا كان صاحب السيارة ينقل الخمور أحيانا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وتوجب لعنة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة ومنهم حاملها ولو لم يشربها. ونقل الحرام حرام لا يجوز، وأما نقل الحلال فلا بأس به، وإذا استعمله الناس في الحرام فهذا يعود إليهم وإثمهم عليهم. نعم،
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ذكرتم في درس سابق أن للمرأة أن تستخدم الطيب الذي لا رائحة فيه، فما هو الطيب الذي لا رائحة فيه؟
اسأل النساء.
يسأل عن الشامبو اللي في دورات المياه في المسجد الحرام.
كما قلنا، الشامبو إذا كانت رائحته رائحة المواد وليس طيبا، ولا يعد الناس طيبا، ولو شمها الإنسان لا يراها طيبا، فهذا ما يضر، وإنما الذي يضر الشامبو الذي فيه الطيب والصابون الذي فيه الطيب، بحيث لو شممت يدك ترى ذلك طيبا. طيب، ما الحكم إذا أخذ الإنسان وهو لا يدري؟ هذا ما يضره إن شاء الله، وسيأتي إن شاء الله في باب الفدية. نعم،
يسأل أحسن الله إليكم عن المعجون، استعمال المعجون
معجون الأسنان لا بأس من استعماله، والرائحة التي فيه هي رائحة معتادة من رائحة النعناع وغير ذلك فلا بأس من استعماله.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يجوز أن يذبح للضيف عقيقة دون أن يخبره بذلك؟
إذا قلنا إن جائزة الضيف واجبة فلا تجزئ عن العقيقة ولا تجزئ العقيقة عنها، وإذا قلنا إنها ليست واجبة فلا بأس أن يذبح عقيقة ويتصدق منها ويهدي منها ويكرم ضيفه منها. نعم.
سأل الله إليكم، يقول: ما حكم لبس الخاتم وهل تركه أفضل؟
لبس الخاتم مباح إذا لم يكن من الذهب بالنسبة للرجل، مباح ليس سنة إلا لمن احتاجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خاتما إلا عند الحاجة لما احتاج لختم كتبه للملوك، فاتخذ خاتما كتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان محتاجا كالأعمى يحتاج إلى ختم ونحو ذلك فاتخاذ الخاتم في حقه سنة على الصحيح، ومن لم يكن محتاجا فاتخاذ الخاتم في حقه مباح إلا إذا كان في قوم أهل بدع يكون شعارهم الخواتم، فإن عادة أهل السنة مخالفة أهل البدعة. نعم.
بارك الله فيكم جزاكم خيرا. يقول: جئنا إلى الحج وعرفنا أن في سفرة واحدة يجوز العمرة الواحدة، فهل يجوز لنا أن نطوف عن الوالدين؟
هل يجوز للإنسان أن يطوف عن ميت فيهدي له ثواب الطواف؟ العلماء مختلفون في هذا من جهتين: الجهة الأولى من جهة إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات، فالسلف مختلفون فيما لم يرد فيه نص، فمنهم من يرى أنه يهدى فيقرأ القرآن ويهدي ثوابه ويطوف ويهدي ثوابه، ومنهم من يرى المنع، فإن الوصول أمر غيبي لا يقال به إلا بدليل، وهذا الصحيح أنه لا يفعل عن الميت إلا ما دل الدليل عليه كالحج والعمرة والذبح والصدقة، فهذه تنفعه. والوجه الثاني أن الطواف جزء من النسك، ويجوز للإنسان أن يعتمر عن ميته، قالوا فيجوز له أن يطوف عنه، والأولى عندي والله أعلم أن يطوف لنفسه وأن يدعو لميته، فهذا أسلم، وإن كان من الفقهاء من يشير إلى اتفاق في الجواز، لكن في هذا نظر والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يشترط لسجود التلاوة أن يكون على طهارة؟
أما عند المالكية فالمالكية يقولون سجود التلاوة كسجود الصلاة، فيشترطون لسجود التلاوة ما يشترطون لسجود الصلاة، وأما الجمهور فلا يرون هذا، فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير طهارة ومر بآية سجدة فإن له أن يسجد عند الجمهور، أما إذا كان يقرأ من المصحف فالمعلوم أنه عند الجمهور يشترطون الطهارة، فلا بد أن يكون على طهارة. نعم.
سأل الله إليكم، يقول: رجل مكفوف يسأل هل له أن يوكل زوجته في رمي الجمرات؟
نعم، إن كانت حاجة يجوز أن يوكلها فترمي عن نفسها ثم ترمي عنه، والمقصود أنها في كل جمرة ترمي عن نفسها ثم ترمي عنه ثم تنتقل للثانية فترمي عن نفسها ثم ترمي عنه ولا حرج.
يقول أيضا الشنطة ولبس الخاتم للمحرم هل يجوز؟
الشنطة الحقيبة حامل الجوال حامل الهاتف النظارة حامل النظارة الخاتم كلها جائزة للمحرم ولا حرج فيها ولا حرج فيها. ومن لطيف ما يذكر أن الشيخ صالح الفوزان له كتاب في المناسك ترجم إلى لغة من اللغات فجاء وفد من هذه الدولة في ضيافة معينة فوزع عليهم الكتاب فلما قرأوا الكتاب نزعوا النظارات فاستغرب الإخوة فقالوا لماذا؟ قالوا في الكتاب ولا يجوز للمحرم أن يلبس النظارة. المترجم ترجم خطأ. الشيخ يقول ويجوز للمحرم أن يلبس النظارة، المترجم عكس فقال ولا يجوز للمحرم أن يلبس النظارة. المحرم يجوز له أن يلبس النظارة وأن يلبس الخاتم وأن يحمل حقيبة وأن يحمل هاتفه في جيب أو نحو ذلك من الأمور. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يكفي سعي واحد للمتمتع؟
أما المتمتع فعمرته منفصلة عن حجه وبالتالي لا بد أن يسعى سعيين، سعي للعمرة وسعي للحج، وهذا أصح الروايات الواردة ويدل عليه المعنى دلالة ظاهرة.
نعم.
يقول والسؤال يعني غير واضح، ما هو حد الأدنى للشعر أن يكون للحاج المتمتع؟
لعل الأخ يعني يقصد بالنسبة لما يتركه إذا اعتمر. الصحابة رضوان الله عليهم عندما اعتمروا قصروا ولم يحلقوا وتركوا الحلقة للحج وهذا الأفضل، ولذلك يقال الحلق أفضل للحاج والمعتمر إلا في حالة واحدة وهي حالة المتمتع، فالتقصير في العمرة أفضل من الحلق ليترك الحلق إلى الأكبر وهو الحج، فهذا الأفضل. ولو حلق فإنه لا يكون فاعلاً لحرام، فإذا جاء في يوم العاشر فإنه يحلق بالموسى ويزال ما يوجد من الشعر. نعم.
تقول الأدلة جاءت تدل على تحريم الحلق، فهل يلحق التقصير به في الحكم والفدية؟
نعم، التقصير تقصير الشعر والإزالة بالمزيلات كلها في حكم الحلق ولا فرق.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الألواح التي في المساجد لغرض السترة؟
الضابط عند أهل العلم أن كل ما وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ففعله بدعة، وهذا الأمر كان يمكن أن يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتوضع يعني صناديق أو نحو ذلك ليتخذها الناس سترة، لكنها لم تفعل. ولذا يظهر لي والله أعلم أن هذا الباب ينبغي سده ولا يشرع، لكن لو وجدها الإنسان في المسجد فله أن ينتفع بها، لكن أن يأتي الناس ويصنعون هذا ويضعونه في المساجد تعبدا فهذا يظهر لي والله أعلم أنه غير مشروع. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول من يحج عن غيره هل يجوز له أن يخص نفسه بشيء من الدعاء؟
يجوز له أن يدعو لنفسه وأن يدعو لأهله وأن يدعو للمسلمين وأن يدعو للميت فلا حجر عليه.
نعم.
يقول هل يجوز له أن يشتري الهدي عن طريق البنك وهل يمكن شراؤه الآن؟
أما البنوك الرسمية البنك الإسلامي فقد زكاه أهل العلم ويجوز، أما الشركات التي لا يعلم حالها فلا يجوز يا إخوة، والظاهر عليهم الكذب، يبيعون الأنعام بأسعار لا يمكن أن تكون. وقد ثبت لدي أن كثيرا من هذه الشركات لا تذبح، تذبح 100 وتبيع 10,000. وقد جاءني عدد من طلاب العلم يبكون، قالوا يا شيخ اشترينا لحجاجنا من هذه الشركة وعندما ذهبنا وجدنا أنهم لا يذبحون الأعداد التي يتفقون عليها. فلا بد أن ينتبه المسلم ولا يشتري إلا من الجهات الرسمية الموثوقة. يأتي بعض الناس يكذبون مؤسسة الأمير فلان والأمير ما يدري عنها، لكن حتى يروجوا على الحجاج مؤسسة الشيخ فلان، ما لم تكن الجهة رسمية، ولا أعرف جهة رسمية أنا إلا البنك الإسلامي الذي يباع في مصارف الراجح ونحو هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول من أحرم قارنا فهل له أن يفسخ ذلك بالحج إفرادا؟
لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك، ليس له أن يفسخ القران إلى إفراد، لأنه يتخلص من العمرة لا بلا فائدة، وهذا لا يجوز، لأن الأصل إتمام ما دخل فيه الإنسان من النسك. نعم.
أثابكم الله. يقول أبعث نوح عليه السلام إلى الناس عامة أم إلى قوم مخصوصين، وكيف كان العذاب عم الأرض؟
عندنا قاعدة عامة أن النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لكن هل قومه كل من في الأرض؟ هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. أما كون النبي مبعوثا إلى قومه فلا شك أنه كان مبعوثا إلى قومه، وأما هل في الأرض غير قومه فهذا أمر آخر. والظاهر أنه في زمن نوح عليه السلام لم يكن هناك إلا قوم نوح عليه السلام. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هل ورد رفع السبابة بين السجدتين؟
لم يرد، لكن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول إن الذي يرى القبض بعد الركوع ينبغي عليه أن يرى تحريك السبابة بين السجدتين، لأن الذي يرى القبض بعد الركوع يأخذه من العموم، كان إذا كان قائما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فيقول هذا يشمل القيامين. ورفع السبابة في الجلوس، لكن هذا في الحقيقة ليس بلازم، لأن رفع السبابة لم يأتي في الجلوس مطلقا، وإنما جاء مقيدا في جلوس التشهد فقط، ولم يرد مطلقا، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس من السنة، ليس من السنة تحريك السبابة بين السجدتين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ما الحكم إذا كان الشخص معه إحرام وأراد أن يخيط فيه جيبا؟
والله هذا ليس مفصلا، ولكن تركه أحسن، ليس محظورا لكن تركه أحسن. نعم.
يقول إذا أتى عرفة بعد المغرب من اليوم التاسع فما الحكم؟
إذا
أتى عرفة بعد المغرب من اليوم التاسع
ما عليه شيء، أدرك والحمد لله وليس عليه شيء،
يقول أحسن الله إليكم، هل القارن مثل المفرد إلا الهدي والنية فقط؟
نعم نعم.
يقول ما حكم من تجاوز الميقات عمدا بنية الحج وإنما فعل ذلك خوفا أن يمنعوه في الطريق؟
والله يا إخوة، الله أمرنا بأن نعظم شعائره، ومن أراد النسك إما أن يذهب معظما لشعائر الله أو لا يذهب. ومن تعظيم شعائر الله ألا يتجاوز مريد الحج والعمرة الميقات إلا بإحرام، والذي يتجاوز الميقات بلا إحرام خوفا من المنع جمع محرمين: محرم لحق الله وهو تجاوز الميقات بلا إحرام، ومحرم لحق طاعة ولي الأمر التي أوجبها الله. وماذا يريد؟ يريد رحمة الله بغير تعظيم شعائر الله وبغير طاعة الله. الإنسان إذا لم يستطع أن يعظم شعائر الله فلا يدخل في الحج، ولا ينبغي له أن يتساهل في هذا الباب، فإن شرعنا ليس بالأهواء والشهوات وليس بالعواطف، وإنما مبناه على الطاعة والاتباع، وهذا هو الخير. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما هو الأفضل للحاج الذي عنده مال يكفيه للهدي أو الأضحية، هل يذبح الهدي أو يصوم ويذبح الأضحية؟
لا لا، بل يذبح الهدي وجوبا، ليس الأفضل، وجوبا، لأن الهدي واجب عليه عينا، والأضحية دون ذلك، حتى لو قلنا بوجوبها فإنها دون وجوب الهدي قطعا. فالواجب أن يذبح الهدي، ولا أضحية على الحاج أصلا، لا أضحية على الحاج أصلا. فيجب عليه إذا تمتع أو قرن أن يذبح الهدي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.